أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه. صدق الله العلي العظيم. انتهينا إلى المقطع الأخير من المقاطع الخمسة من سورة العلق المباركة، ووصلنا إلى آخر توجيه إلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره المتلقي المباشر للوحي. وإذا قلنا بأن الخطابات الإلهية لرسوله ليست هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله، وإنما هي أوامر ونواهي للبشرية جمعاء، والمتلقي الأول والمباشر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون هذه الدروس، هذه الأوامر والنواهي للجميع، و يختص رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الأوامر كما سوف نرى فيما يرتبط بقيام الليل، كان أمرا للجميع، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب للجميع والوجوب على الرسول صلى الله عليه وآله. حينئذ هنا في هذا النص من قوله اقرأ إلى قوله لا تطعه، إلى الأمر بالسجود والأمر بالاقتراب، كلها أوامر ربانية، إرشادات أو أوامر، يعني أوامر إرشادية إذا كان العقل يحكم بها، فالشرع أو النص الشرعي يرشد إلى ما حكم به العقل ويؤيد النص الشرعي الحكم العقلي في هذه الأمور، أو تكون أوامر ونواهي مولوية وتأسيسية. في مثل هذا المجال الذي دخلنا فيه ورأينا أن النص القرآني قد نهى الإنسان عن الطغيان، ونهى الناهي عن العبادة بأدوات الزجر فكلا، ونهاه بالاستفهام الاستنكاري. ولو دققنا النظر في النص لرأينا أن الاستفهامات الاستنكارية هي أيضا ثلاثة، يعني ثلاث مرات استعملت كلمة كلا التي تفيد الردع والزجر بقوة، وأيضا ثلاثة استفهامات استنكارية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الاستفهام الاستنكاري مدلوله ضرورة الانتهاء، ضرورة ترك هذه الممارسة، يعني ضرورة ترك نهي العبد المصلي عن الصلاة، ترك هذا النهي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أيضا استفهام استنكاري. أرأيت إن كذب وتولى، أيضا استفهام استنكاري. من هنا قلنا أن قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي، يعني جاء هذا التهديد بعد أن جاء النهي، يعني الله نهاه وإن لم تأتي صيغة نهي مباشر، ولكن جاءت النواهي المتعددة لتدل على ضرورة الانتهاء، ولهذا جاء التهديد ليقول كلا لئن لم ينتهي، يعني نحن نهيناه. وربما يقال العقل قاض بضرورة الانتهاء، لأن هذا خلاف الفطرة، خلاف الحقوق الأولية الطبيعية للإنسان الحر الذي تطالبه فطرته بالتعبد لله سبحانه وتعالى، كما سوف تأتي آيات كثيرة منها قوله تعالى: فقد أخذ بني ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أو الآية الكريمة التي تقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. التعبد لله، الشعور بضرورة الانقياد لله سبحانه وتعالى، هذه قضية فطرية وحقيقة فطرية تدعو إليها الفطرة. فإذا جاء النص القرآني وطرحها فهو يؤكد ما تدل عليه الفطرة، وبذلك نقول هذا أمر إرشادي، أمر إرشادي، لأن العقل قد دل عليه مسبقا. حينئذ يكون النهي عن مثل هذا الحق الفطري يكون أمرا قبيحا عقلا. فإذن المسوغات للانتهاء موجودة، مسوغات الفطرية، والنص القرآني الذي أكد ميل الإنسان بفطرته إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التعبد له وإلى الصلاة، فيكون النهي عن هذه الصلاة والنهي عن هذه العبادة يكون أمرا قبيحا لا بد للإنسان أن ينتهي منه. فإذا جاء النص قال كلا لئن لم ينتهي في مقام التهديد، هذا التهديد جاء في محله، يعني يستحق التهديد، التهديد الدنيوي والتهديد الأخروي. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وأيضا في هذا دلالة على أن النهي يتطلب الانتهاء، النهي طلب والأمر طلب، والطلب يتطلب الالتزام. فحينئذ النهي لهذا الطاغي عن نهيه العبد عن عبادته، نهي الله له يتطلب الانتهاء، ولهذا قال لئن لم ينتهي، جاء مهددا. وكذلك الأمر يتطلب التنفيذ، حينما يأمر بالسجود أو يأمر بالاقتراب أو يأمر بالقراءة فقد استوجب التنفيذ. فإذن الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه السورة هي أنواع من الطلب تتطلب العمل، ولهذا هنا نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى كلا لا تطعه، يعني المفروض أن ينتهي، والمفروض أنت موقفك أمامه أن لا تطيعه فيما ينهى عنه ظلما وعدوانا وبغيا ومخالفتك له لا تكون بالكلام فقط، وإنما تكون بعدم الطاعة، بعدم الامتثال. لماذا؟ لأن طبيعة الطلب وطبيعة الأمر والنهي هي الامتثال. هنا أيضا يقابل هذا النهي الطاغي والظالم، يقابل بمثله أو بأشد منه بأن لا تخضع له ولا تطيعه. كلا لا تطيعه، بل يعني ترقى النص من عدم الإطاعة، عدم التنفيذ، إلى تنفيذ ما يضاده، وهو الذي يؤرق هذا العبد الناهي ويؤذيه، لأنه لا يتحمل أن يرى إنسانا عبدا مصليا خاضعا لله سبحانه وتعالى، لأن ظاهرة واحدة من هذه الظواهر الإيجابية في المجتمع السوي تؤدي إلى وجود ظاهرة شاملة وعامة. ولهذا انتشر الإسلام بسرعة في مكة التي كانت تحاصر الدعوة وتحاصر الرسالة في فترة زمنية قصيرة، وإذا بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كثروا وبلغ عددهم حدا بحيث أصحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوته. وهنا ضاق المشركون درعا بهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون في هذا الامتداد وهذا التوسع القضاء على الجاهلية وعلى رموز الجاهلية وعلى مكاسب الجاهلية وعلى كل شيء يرتبط بالجاهلية. ولهذا كانوا يعتبرون أن هذا النوع من العمل وهذه الممارسة العبادية بإمكانها أن تستقطب مجموعة كبيرة كما استقطبت نشاطات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الناس إلى الله، استقطبت الذين لم تتلوث نفوسهم بالظلم والعدوان. هؤلاء المستضعفون، الحفاة، الفقراء الذين لم يشاركوا الظالمين في ظلمهم، هؤلاء هم كانوا أسرع استجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبذلك شعرت قريش بأن هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا باكورة عمل جهادي ورسالي كبير، بحيث بإمكانه في المستقبل القريب أن يقضي على براثن الشرك. وقضى في مدة زمنية قصيرة، يعني في 22 سنة، اضطرت مكة إلى أن تخضع إلى دولة الإسلام. اضطرت اضطرارا، رموز قريش استسلموا في فتح مكة في خلال 2 عقدين. وخلال العقد الأول من البعثة انتشرت الدعوة بين عدد لا بأس به من الناس من العرب، وانتقلت الدعوة إلى الحبشة، وثم في المدينة المنورة في يثرب ركز النبي صلى الله عليه وآله راية الإسلام، فأخذ الدين ينتشر بسرعة. في السنة 6 من الهجرة كانت بداية الفتح، صلح الحديبية، وفي السنة 9 من الهجرة كان العام عام الوفود، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلنوا إسلامهم، وخضعت الجزيرة العربية للإسلام. فخوف قريش، خوف أبي جهل وأمثاله، كان خوفا بحسب مقاييسهم وموازينهم، خوفا في محله، خوف على مصالحهم، خوف على موقعهم الاجتماعي والسياسي، خوف على اقتصادهم. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني كانوا يتصورون أن الدخول إلى الإسلام معنى الإقلاع عن الشرك، وبالتالي كل مواقع الشرك ينبغي أن تهدم، فإذا هدمت خسروا كل شيء. نعم يخسرون كل شيء، ولكن لم يفهموا أنهم حينما يدخلون في نور الإسلام وفي عز الإسلام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. غاب عنهم هذا الأصل وهذا المبدأ وهذه السنة الإلهية التي جاء القرآن بها، ولهذا وقفوا هذا الموقف المعادي. ولهذا بعضهم، بعض النابهين منهم، قال في واحدة من المواجهات الشديدة التي كانوا يخططون لتسليم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأعداء وقبول ولاية الآخرين عليهم، يعني الدخول في أحلاف أو الدخول في، لولا، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
فقال قائلهم أيهما أحسن أن ندخل تحت حماية محمد صلى الله عليه وآله وهو منا وفينا أو ندخل تحت حماية أجنبي، ندخل تحت حماية شخص منا هذا أولى من أن ندخل تحت حماية الأجنبي. هذا العاقل هكذا يفكر. فإذا نلاحظ أن خوفهم من توسع الإسلام هذا أمرا كان واقعيا وطبيعيا، لأن الرسالة الإسلامية جاءت لتدعو إلى العلم، لتدعو إلى الهدى، إلى التقوى كما في هذه الآيات، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الإسلام يدعو إلى هذه الأصول الإنسانية التي تضمن تكامل الإنسان. فإذن هم خوفهم من توسع الرسالة كان أمرا واقعيا، ولكن ينبغي أن يكون الرد أقوى، أن يكون موقف الرسول صلى الله عليه وآله حازما وأقوى وأشد من موقفهم. ولهذا رأينا التصعيد في نفس النص في المقطع الثالث حينما قال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هو عبد مصلي ثم يقول على الهدى ثم يقول أمر بالتقوى، تصعيد لمراتب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مراتب التكامل في طريق تكامل الإنسان. هنا أيضا نلاحظ في المواجهة تطوير، كلا لا تطعه، هذا التكليف الأول عدم إطاعة الناهي، ومعنى عدم إطاعته أن لا تخشى منه ولا تخاف منه، وإنما تؤدي ما يؤرقه، وهو أنه خائف من سجودك، خائف من اقترابك من الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تطعه وتسجد، لا تطعه وتقترب من الله سبحانه وتعالى، وبذلك تواجهه مواجهة عملية إيجابية. هذا هو مدلول المقطع الأخير، كلا لا تطعه. فإذا جرعة كاملة من المواجهة، التمرد على نهيه وسلوك الطريق الصحيح بلا خوف ولا تردد. طبعا في هذه الآية الأخيرة أيضا عدة أسئلة وعدة أبحاث، أنه هذا السجود المأمور به هل هو يعني السجدة التي جاء في النصوص الروائية، السجدة الواجبة التي تتلى، التي تعمل هذه السجدة حينما تتلى هذه الآية، آية السجدة، هذا هو القدر المتيقن أن الأمر بالسجود هنا يتطلب سجودا، وهذه من العزائم، وهي أول سورة قرآنية نزلت من العزائم الأربع التي تتطلب، التي تضمن أمرا بالسجود الإلزامي، ويجب على المستمع للآية، ولم نقرأ الآية حتى لا نضطر الإخوة للسجود في مجلس الدرس وإن كان محبذا، فحينئذ يجب السجود. فهذا السجود تكليف بالسجود عند قراءة هذه الآية، آية السجدة. طبعا من أين هذا الإلزام؟ هل الأمر يدل على الإلزام؟ واحد. اثنين، هذه الآية ما تضمنت وجوب السجود بشرط، يعني بشرط قراءة وتلاوة هذه الآية، آية السجدة، وإنما نصوص روائية أخرى هي التي بيّنت وجوب السجدة عند تلاوة هذه الآية أو الآيات الأخرى، آيات العزائم. فنلاحظ أن هذا التكليف، يعني التكليف بالسجود، قد يقال أنه لا يمكن استفادته من نفس هذا النص، لأن هذا النص عام، يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتركه لطاعة هذا الطاغي والسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى من دون زمان ولا مكان ولا أي شرط. فوجوب السجود عند التلاوة هذا حكم من أحكام القرآن جاء في نصوص أخرى شرعت هذا القانون. الرأي الثاني، هل المراد هنا خصوص السجود، يجب السجود خصوص السجود، أو أن السجود باعتباره مقوم للصلاة، وباعتبار أن السجود ركن والسجود صلاة تتكون من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود، فالسجود هو الصفة البارزة في الصلاة، لأن الصلاة هي الخضوع العبودية التعبد لله، رمز التعبد لله، وأهم ما في الصلاة هو سجودها. ولهذا كان البعض يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه في أحسن الأحوال من هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا شهداء المحراب، فقبض الله روحه في الصلاة، في السجود، في حال ذكر السجود، يعني في أحسن الأحوال، وفي يوم جمعة، وفي يوم جمعة. لاحظ، استجاب الله دعاءه ليقبض حاله، ليقبض روحه في أحسن الأحوال، لأن السجود يمثل غاية الطاعة، غاية التعبد لله سبحانه وتعالى. فإذا هنا رأيان، الأمر بالسجود خصوص السجود أو الأمر بالصلاة، ولكن السجود هو باعتباره ملازم للصلاة، فتكون الآية الآمرة بالسجود في الحقيقة آمرة بالصلاة، لأن هذا الناهي نهاه عن الصلاة، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فالآن جاء النص ليقول صلي، الأمر بالسجود للدلالة على لزوم الصلاة كما قلنا، لمخالفة هذا الناهي مخالفة عملية. طبعا لا مانع من أن يكون، يعني أن يذكر السجود ويراد به ما فيه السجود، قرينة موجودة. وطبعا السجود لأهميته يذكر هنا، طبعا الآية بعمومها وإطلاقها تفيد حسن أو لزوم السجود دائما لله سبحانه وتعالى، تراهم ركعا سجدا، يعني الركوع والسجود في الصلاة، أو لا السجود لوحده كما في سجود آيات سور العزائم، أو السجود سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان يسجد سجدة طويلة من الصباح إلى الظهر، السجود مطلوب، فالأمر بالسجود هنا دليل على مطلوبية السجود في ضمن الصلاة أو خارج الصلاة، بناء على إطلاق الأمر بالسجود أعم من أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم عطف الأمر بالسجود بالأمر بالاقتراب، هل هذه الأمور الثلاثة لا تطعه، والأمر بالسجود والأمر بالاقتراب، هذه الثلاثة شيء واحد أو أشياء متعددة، يعني ثلاثة أشياء، ثلاثة تكاليف؟ من واو العطف يمكن أن نستفيد أن هذه تكاليف ثلاثة، عدم الإطاعة تكليف الأول، يعني التمرد على الناهي الظالم واحد، تكليف أول، تكليف الثاني السجود، التكليف الثالث الاقتراب، وإن كان الاقتراب يحصل بالسجود أو لا، هذه واو عاطفة وهذا عطف تفسيري، يعني المطلوب هو الاقتراب، الاقتراب يتحقق بالسجود، والسجود يلازم عدم الإطاعة، هكذا، يعني لا ينبغي لك أن تطيعه، بل عدم الإطاعة يتمثل ويصدق حينما تسجد، وحينما تسجد فسوف تقترب، المطلوب هو الاقتراب. فإذا قارنا بداية النص ونهايته في السورة اقرأ والأمر بالاقتراب، فهنا أمران، أحدهما أمر ببداية الحركة التكاملية للإنسان، لزوم القراءة يعني لزوم التعلم والمتابعة للنصوص الإلهية والتكامل في هذه المسيرة حتى يتحقق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون اقرأ يعني بمعنى اقرأ للتعلم، اقرأ كي تتعلم، أو اقرأ وتعلم وصلي ولا تطع، ولا تطع هذا الناهي ولا تطع هذا الناهي، بل التزم بالسجود خلافا لما يريد ويهوى واقترب من الله سبحانه وتعالى. تكون هذه مجموعة تكاليف في هذه السورة. على أي حال، هنا احتمالان كما قلنا، احتمال أن تكون كلها في طريق واحد، يعني الاقتراب يحصل بالسجود والسجود يمثل عدم الإطاعة، أو لا، عدم الإطاعة تكليف، يعني التمرد تكليف حتى لو لم تسجد، حتى لو لم تسجد عدم الإطاعة التمرد عليه هذا تكليف. وربما نستفيد أن هذه تكاليف استقلالية ثلاثة وإن كانت مترابطة، لكن هذه مرتبة، يعني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. اجتناب عبادة الطاغوت هي قيمة من القيم الإيجابية المطلوبة، فعدم إطاعة الناهي قيمة من القيم وتكليف من التكاليف، حتى لو لم يوفق الإنسان للسجود أو للصلاة فيثاب عليه التمرد على الطاغي الناهي، والسجود أيضا تكليف يثاب عليه، والاقتراب من الله سبحانه وتعالى أيضا قد يحصل بدون سجود، لأن القرب من الله يحصل بالنية، ونية في الخير خير، نية المرء خير من عمله. فالإنسان حتى لو لم يسجد ولكن بقلبه يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى وينوي التقرب إلى الله، ليكن أحدكم على وضوء، ينام على وضوء فيكون قد تعبد لله في كل الليل وهو نائم. لماذا؟ لأنه نوى العبادة، نوى الطاعة، فيثاب عليها فيقترب من الله سبحانه وتعالى، يعني ينام على غفلة أو ينام على ذكر أو ينام مع اشتغال لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن. فإذا الاقتراب يكون واجبا مطلوبا ولا يختص بالسجود، وإن كان السجود أقرب ما يكون العبد إلى الله حينما يكون ساجدا. لماذا؟ لأنه يتقرب إلى الله بقلبه وبجوارحه وبأعضائه، يعني يجمع بين القرب التقرب الجوانحي والجوارحي. طبيعة حينما تتكاتف وتتعاضد كل أبعاد الإنسان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أقرب. ولهذا قال أقرب ما يكون العبد إلى الله حينما يكون ساجدا. فإذن لا مانع من أن يكون الأمر بالسجود أمرا مستقلا مطلوبا مستقلا، والأمر بالاقتراب من الله أيضا مطلوبا مستقلا، رغم أن السجود يتضمن الاقتراب بشكل طبيعي، والاقتراب أحسن ما يكون حينما يكون العبد ساجدا، لكن ليس فيه دلالة على حصر الاقتراب بالسجود فقط، وإنما الاقتراب من الله سبحانه وتعالى مطلوب. فإلى هنا في الحقيقة نحن نكون قد وقفنا على أهم التكاليف التي وردت في هذه السورة المباركة، و هناك روايات أيضا بعضها شارحة بعضها مؤيدة ومؤكدة لما فهمناه من النص، وأيضا ربما تكون هناك نكات أخرى نستفيدها من هذه النصوص الروائية زائدا على هذه الاستظهارات القرآنية، سوف نقف عندها إن شاء الله في البحث المقبل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.